صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. أولى صفحات هذه الحلقة ستنطلق في عام 1927 للميلاد في أم درمان في السودان في حي سوق الشجرة، ومع ضيف موسوعي عايش عددا من الأحداث السياسية والثقافية والعلمية والاجتماعية، وزار عددا من الدول، خيوط كثيرة قل ما يمسك بها إلا الأفذاذ من الرجال. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي البروفيسور يوسف الخليفة أبو بكر، وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان الأسبق. مرحبا بكم معالي الدكتور.
يا مرحبا بكم، وأنا سعيد أكون مع قناة الميت.
الله يسعدك.
مخصص القرآن الكريم.
الله يكرمك. سوركتي هذا اسم العائلة؟
سوركتي هو اسم جدي.
أها.
وجدي سوركتي اللي هو جدي لأبي. كانوا يقيمون في منطقة دونغولا.
في الجنوب؟
لا، في الشمال، في
أقصى دونغولا الشمالية.
أقصى الشمال. وأهل تلك المنطقة هم عرب، ولكنهم يتكلمون لهجة من اللهجات النوبية. وكلمة سوركتي معناها الشيخ القارئ. مكونة من كلمتين، سور حجاب أو ورق. الذي يكتب عليه.
أي نعم.
وكتي الشيخ الفكي. الذي يكتب، فأصبح علما، والناس يقولون هم سكان هذه المنطقة يطلقون عليهم دناجلة.
أي نعم.
والدناجلة ليست قبيلة، لأن أهل الدونغولا إما أن يكون نوبيين في أقصى الشمال أو في جنوب دونغولا، وهم عرب جعليين بديرية.
أيوة.
ولكن يتكلمون لغة غير العربية. وجدي كان يتكلم لغة دونغولا وليست عربية. وأنا رأيته وهو من أنصار الإمام المهدي. وحارب معهم وفتحوا دارفور.
هذا سوركتي.
جدي سوركتي.
والوالد هو أبو بكر ولا الخليفة؟
الوالد اسمه أبو بكر.
يعني أنت اسمك مركب، يوسف الخليفة.
يوسف اسم الأول. يوسف أبو بكر سوركتي. الخليفة هذه لقب جاء من السيد علي المرغني. أتباعهم الذين يعني يتقدمون في الطريقة
الخطمية.
في الختمية يعطونهم لقب خليفة. خليفة معناها يسمح له أن يقوم مراسم ويقيم الليالي والمدائح ويقرؤون المولد. مولد العثماني، يعني هي اللقب.
فيعطونه هذا اللقب.
أيوة. فعندما أنا عندما تخرجت من كلية دار العلوم وتعاملت في وزارة التربية والتعليم، الشؤون العاملين وجدوا أن عندي ثلاثة أربع أسماء. يوسف بابكر سوركتي، ويوسف الخليفة أبو بكر سركتي ويوسف أبو بكر سركتي. فقال لي هذه كلها لا يجمعها إلا يوسف.
وش اسمك تصير؟
لازم. فمشيت إلى المحكمة ولكن وجدت أن من حق والدي أن أستشيره هل يريد أن يبقي كلمة الخليفة وهي لقب وليست
اسم،
فهل يكون اسمي يوسف أبو بكر سركتي أو يوسف بابكر سركتي أو يوسف الخليفة خليفة أبو بكر. هو رغب أن يبقى
بالنسبة له مهم
خليفة. فأثبتنا في المحكمة أن يوسف بابكر سركتي هو يوسف الخليفة أبو بكر سركتي، ومن ذلك الوقت انحسمت المشكلة.
طيب سؤال آخر مهم، هل تعرفون متى ضعفت أو غزالت اللغة العربية بالنسبة لقبيلتكم؟ ما هي في تاريخ محدد؟
لا طبعا، أهلنا في دنقلة مع أن أصولهم
عربية
كانوا نحن نقول يرطنون تكلمون اللغة النوبية ويتعلمون اللغة العربية من المدرسة، والذين لا يتعلمون في المدرسة وفي زمن جدي لم تكن مدارس وإنما هي المدارس القرآن، يتعلمون شيئا من اللغة العربية يتفاهمون بها. فإنما جاء جدي عسكري مع الإمام المهدي في أوائل في سنة 1980 مجاهدا، كان لا يتكلم اللغة العربية، وعندما ولد والدي في أم درمان كان جدي يتكلم اللغة العربية مكسرة، يؤنث المذكر ويذكر المؤنث. أما والدي أو أكثر كتي لأنه ولد في أم درمان
فتلقى العربية
أصبح لغة العربية رسالة.
دعنا ندخل أم درمان وبالتحديد حي سوق الشجرة، وبتحديد أكثر في عام 1927 للميلاد.
نعم.
ولد ضيفنا يوسف في ذلك الحي. حدثنا عن الحي سوق الشجرة أم درمان، إيش وضع الناس، الحياة الاجتماعية بالنسبة لهم والثقافية قبل ما نتكلم عن هذا الطفل المولود.
شكرا جزيلا. هو اسم الحي اسمه سوق الشجرة.
أيوة.
وهو جزء من منطقة من الناحية الشرقية في أم درمان اسمها أبو روف.
أيوة.
وأبو روف اسم واحد من أبطال المهدية. المهدية طبعا هو العهد الذي كان فيه الإمام المهدي وأخرج فيه الأتراك والإنجليز من السودان. فأبو روف هو واحد من أبطال المهدية فسميت به هذه المنطقة. وهذا الحي هو حي طبعا واحد من أعرق المناطق في أم درمان. وبيتنا في سوق الشجرة بجانب بيت النور عنقرة. النور عنقرة هذا من أبطال المهدية، ويؤثر عنه أنه كان بطل ولا يخاف، حتى يقال والله أعلم، هذه مقولة سائرة، أن خليفة المهدي التي تسلم مقالد الأمور بعد المهدي اسمه الخليفة العايشي قال ناسي رجاله ثلاثة أنواع، منهم من يخاف مني ويخاف من الله وهو فلان وفلان وفلان، ومنهم من يخاف مني
ولا يخاف من الله
ولا يخاف الله وهو فلان وفلان وفلان، ومنهم من لا يخافني
ويخاف الله
ولا يخاف الله.
هذا السؤال منه.
وهذا هذا البطل النور النور عقرة الله أعلم يعني.
وأنت أدركته؟
لا ما أدركته. ما أدركته.
طيب هذا الحي وش كان فيه؟
هذا الحي يسكن فيه مدثر الحجاز، وهو من علماء السودان، وحفيده الشيخ مجذوب الحجاز، وأعتقد أنكم تكونون قد اتصلتم به
وأخذتم. نعم.
فنحن جيران لهذا.
أنت مكثت في هذا الحي 4 سنوات فقط؟
صحيح.
ثم انتقلت إلى حي آخر هو حي المفرن
في الخرطوم. صحيح.
لماذا انتقلت؟ ما بقيت طويلة؟
لأن والدي، طبعا أنا من أسرة فقيرة، والدي عامل في شركة من الشركات، فعمله في الخرطوم، فوجدوا أن من الأيسر لهم أن ننتقل إلى المقرن، حيث فندق هيلتون اليوم لعلك
معروف،
كان حي اسمه المقرن.
المقرن
اللي هو مقرن النيلين. المقرن يعني
من اقترانهم،
اقتران النيل الأبيض والأسود. فبكثنا هناك في سنة 30 31 32 33 34 35. هناك لما كنت عمري 5 سنوات والدي وداني إلى
الخلوة.
إلى الخلوة.
خليني أتحدث عن التعليم في الخلوة. أنت مررت بأكثر من خلوة وتأثرت بعدد من مشايخ الخلوة.
صحيح.
قرأت القرآن في الخلوات.
صحيح.
ماذا تذكر منها؟
أذكر أول ما أخذني والدي إلى الخلوة في المقرن، وشيخها اسمه الفكي العباس من أهالي تودي، أجلسني بجانب ونحن بنقول عن قريب قريب يعني السرير من الخشب والحبل، أجلسني وأعطاني تمرات، وطفت عمره 5 سنوات عندما تعطيه بعض تمرات معناها خلاص أصبحت أنا مرتبط بهذا
هذا
المكان.
إغراء.
أصبح هذا أنا أقول لإخواننا، الله أعلم أن الفكي قد قرأ وتفل على هذه التمرات، فما فارقت الخلوة إلى اليوم.
لا إله إلا
إلى اليوم شغل الشاغل هو الخلوة والخلافي الخلاوي
وتعليم القرآن.
تعليم القرآن، وهذه نعمة من الله.
كان في الألواح؟
طبعاً. طبعاً النمط واحد، طريقة تعليم القرآن واحد، هي اللوح والشيخ يعلم الألف باء، ينتهون من الألف باء إلى الحمد لله رب العالمين، وهكذا يملي الشيخ القرآن آية آية وسورة سورة حتى يختم الطالب القرآن سورة البقرة، ثم يكون مر يمشي نازل أيضا للمرة الثانية فيحفظ، في المرة الثالثة يحفظ ويسمع إلى أن يختم القرآن كتابة.
ما شاء الله.
ولاحظ طريقة الخلوة هذه، الشيخ يملي الآية فيسمعها الطالب، وقبل أن يكتبها يرددها ليتأكد الشيخ أن النطق صحيح، فيصححه إذا كان فيها خطأ، ثم يكتبها في اللوح، ثم بعد ذلك هو يعيد قراءة الآية للشيخ فيسمعها الشيخ، إذا كان فيها خطأ يصححها، ثم الشيخ يعطيه الآية التي تليها. يعني كأنه يستخدم البصر والسمع واللسان وكل الجوانح
حتى يرضي
في الآية الواحدة.
يا سلام.
ولذلك نحن نقول دائما أن حفظ القرآن عن طريق الخلوة والشيخ والرمية، الرمية هي اللي هي الإلقاء، هو
الرمية اللي هي الإلقاء،
هو الإلقاء
اللي هو السماع يعني الترديد.
أيوه
مع بعض.
أيوه. يعني دائما القرآن الذي يحفظ بهذه الطريقة يكون أثبت من الطالب الذي يحفظ القرآن من الورق من المصحف.
أيوة. ولذلك هذا التدارس كان جبريل يدارسه القرآن،
هي مدارس القرآن. صحيح.
مدارسة.
صحيح.
طيب أنت في تنقلت في أكثر من خلوة ولا لا؟ ما بقيت في خلوة واحدة؟
لا، تنقلت في عدد من في.
والسبب هو الترقي العلمي ولا سبب آخر؟
لا أبدا، ظروف الوالد.
ظروف الوالد.
أيوة. يعني عمله انتقل إلى مدرمان، نعود مرة أخرى.
كانوا يأخذون شيء في الخلوات؟
نعم،
يأخذون نقود على التدريس؟
في كل يوم خميس الشيخ يأخذ نصف قرش.
الله، يأخذ نصف قرش.
نصف قرش.
شكرا لك يا
اللي هو طبعا. تعريفة. يأخذ تعريفة.
الله، شكرا.
اسمها الخميسية. الخميسية تعريفة تعطى للشيخ يوم الخميس.
إذا تنقلك داخل الخلوات لهذا
بسبب عمل الوالد. انتقل الخرطوم، عمل في الخرطوم، انتقلنا إلى الخرطوم، انتقلنا إلى مدرمان لأن الوالد شغله أصبح في مدرمان، وفي مدرمان انتقلنا إلى منطقتين. منطقة الموردة اللي هي الجزء الجنوبي في أم درمان، وأخيرا رجعنا إلى مسقط الرأس سوق الشجرة.
حي سوق الشجرة.
أيوه. هناك.
طيب أنا بس إن سمحت لي قبل ما أنسى المقرن، أنت كان لكم جار مهم جدا في حي المقرن.
أي صحيح.
اللي هو الرئيس
عبود.
عبود.
صحيح.
ما أبغى أنساه.
كان عسكري، كان عسكري في الوقت ذاك.
أيوة.
لكن الحمد لله.
بعدين صار رئيس.
صحيح صحيح.
إيش علاقتكم به؟ كان فيه تزاور قبل ما يصبح رئيس؟
أي طبعًا. لا لا لا، ما كان عندنا.
مع إنه جاركم.
لا، جانا في سنة 30.
أنا عارف في حي المقرن.
في حي المقرن.
أها.
لكن الحكومة استولت على منطقة المقرن. ووزع السكان إلى أم درمان والخرطوم.
استولت لماذا؟ لأنها تعتبر منطقة سياحية
مهمة. هو كده، هو صحيح. فهي الحكومة أرادت أن تخلي المقرن وجزيرة توتي.
أيوة.
فأهل المقرن لأنهم معظم كانوا مستأجرين وليس سكان أصليين يعني، يعني خضعوا، فنحن فانتقلنا إلى أم درمان، لكن والباقين حولوا إلى الخرطوم. أهل توتي رفضوا أن يخرجوا من جزيرة توتي وتظاهروا في المديرية، مدير المديرية إنجليزي،
وأخرجوهم بالقوة
وأرادوا أن يهاجموا المفتش الإنجليزي أو مدير المديرية. في واحد من الضباط ضرب رصاص في الحش وقتل واحد.
الله.
عندما قتل واحد المشكلة أصبحت كبيرة جدا.
صحيح.
فالمدير اتصل بالحاكم العام، حاكم العام اتصل بفيكتوريا الملكة فأدوهم أوامر ألا يخرجوا، فبقوا إلى اليوم.
طيب أنتم في أنت عدت بعد ذلك والأسرة عموما عادت في 1900 وأول 50. الأربعين تقريبا أواخر الثلاثين أوائل الأربعين، ودخلت معهد أم درمان العلمي 1943.
أي نعم.
ودرست في المعهد.
صحيح.
انقطع التعليم الآن اللي هو التعليم الخلوات وبدأنا في التعليم الرسمي.
صحيح.
كم مكثت في معهد أم درمان؟
من 1943 حتى نهاية 1949.
49
اللي هي تشتمل المرحلة الابتدائي 4 سنوات و3 سنوات في الثانوي.
في الثانوي لأنها مربوطة.
أيوة.
تمام.
مرة واحدة. وكانت الدراسة في مسجد أم درمان الكبير.
المعهد في المسجد.
أيوة.
الله.
حلقات، والحلقات فيه قسم، المعهد فيه قسم ابتدائي 4 سنوات وثانوي 4 سنوات وعالي 4 سنوات وكلها في المسجد. حلقات، سنة الأولى حلقة جنبها سنة ثانية ثالثة الرابعة ثم خامسة سادسة سابعة ثامنة ثم تاسعة عاشر حداشر 12 جنب المنبر. لما تصل إلى المنبر يكون أنت تخرجت بعد 12 سنة. وفائدة هذه الطريقة أن الأولاد الذين يأتون من الدوائر خوالي من الخلاوي
خلاوي
يجالسون طلاب متقدمين عليهم بسنة أو سنتين فيتلقون عنهم
ما فاتهم،
وطلاب الثانوي يتلقون من طلاب العالي.
تمام.
وعندهم الجمعية الثقافية تجمعهم جميعا.
السلام.
فيتحدثون
ويستفيدون.
يستفيدون.
هل يحصل معالي الشيخ أنه في أحد يقفز بدل ما يمضي مثلا 6 سنوات نظرا لتحصيله العلمي يصير 4 سنوات حصل؟
لا لا لا، في النسبة للمعهد هو 4 4 4 4.
فما حصل أنه قفز؟
لا ما في.
طيب أنت في هذه المرحلة أيضا عندي قضيتين. القضية الأولى هو أنه جزء من التأثير الذي حصل عليك هو في المعهد، عدد من الأساتذة الكبار اللي أثروا فيك وبنوا شخصيتك، من تتذكر منهم؟
كلهم أنا أتذكر.
ما شاء الله ما شاء الله.
وكثيرين طبعا.
الأقرب في التأثير؟
الأقرب في التأثير الشيخ مدثر الحجاز. كان يعني هو أكثر تأثير، أولا لأنه جارنا في المنطقة في سوق الشجرة، وكنا نتلقى عليه أيضا، وما شاء الله يعني المشايخ.
هو طبعا كبير مجذوب أكبر منك ولا أصغر؟
هو مجذوب. نحن تلقينا على الشيخ مجذوب مدثر. درست عليه.
إذن أكبر منك
طبعا.
أيوة.
هو شيخ كبير. أيوة.
ومجذوب الحجاز
مهودة مجذوب الحجاز
أكبر منك بكثير يا شيخ.
أيوه. محجوب مجذوب مدثر الحجاز.
أنا عارف أكبر منك بكثير
شيخ مجذوب. أيوه. شيخي
إيه شيخك، بس يمكن الفرق 17 سنوات.
لا لا لا
أكثر.
هو تخرج في الثلاثينات، في أوائل الثلاثينات
من المعهد.
من المعهد.
وأنت دخلت المعهد في مطلع الأربعين،
معناها
الفرق
بالضبط كده
حوالي 17. أيوه. سنة يمكن الفرق.
صحيح.
أو أكثر.
صحيح صحيح.
أيوة.
صحيح والله كتر خيرك يعني.
لا لا ذاكر كويس. طيب هذا من الشخصيات التي أثرت فيك كثيرا داخل المعهد، من من الشخصيات التي دلتك على الموسوعية والثقافة داخل المعهد قبل ما أنتقل للمكتبة المهمة في أم درمان لو سمحت؟
والله كلهم كان له تأثير.
أيوة.
كلهم كان له تأثير. منهم المحافظين ومنهم المتحررين.
أيوه.
وعندنا في ذاك الوقت المتحررين هم المشايخ الذين يطالعون باستمرار مجلة الأهرام.
هذا متحرر عندكم؟
أيوه.
طيب.
أو حتى الذي يقرأ الجرائد اليومية. لأنه عندنا في المعهد غير مشكور الطالب أو الشيخ الذي يصرف وقتا من
للصحف
في الصحف. وهذا في نوع
من يضيع وقت
من اللهو ده.
أيوة.
فنحن ونحن شباب كنا معجبين بهذا النوع من المشايخ وفي نفس الوقت معجبين بهؤلاء المتصوفة الذين يخافون الله
وأصحاب الطرق.
أصحاب الطرق. فنحن كنا متجاذبين
بين هؤلاء وبين هؤلاء. ولذلك هذه هي الخلطة اللي بتكلم عنها في معالي الدكتور يوسف بعد قليل. هي خلطة من الختمية، من الإخوان، من الثقافة.
صحيح.
من مشايخ التحرر.
صحيح.
فأوجدت هذه الخلطة.
صحيح.
طيب أنت أيضا من الأشياء المهمة أنه جيرانكم لما كنت تدرس في معهد أم درمان الأدباء، اثنين من أشهر الأدباء في ذلك الوقت، تذكرهم؟
أيوة، لأنه كانوا الزملاء لنا في المعهد.
محمد علي
وكان يسكن جوارنا في سوق الشجرة.
أيوة.
والهادي آدم.
صحيح.
وكان يسكن بجارنا وأحيانا يسكن معي، وأحمد محمد علي أحيانا يسكن معي في البيت، والناصر قريب الله شاعر فحل أيضا، هو تخرج قبلنا ولكن كنا نذهب إليه في مسجدهم في بيتهم. يعني أنا الحقيقة كنت معجب بهؤلاء الشعراء.
مجرد إعجاب ولا كانوا يأخذونك للمنتديات واللقاءات الثقافية وكان في أثر؟
هو ذات الاجتماع بهم نفسه كانت ندوات. صحيح.
شعر وأدب
وأحيانا الناصر قريب الله الله يرحمه كان يعطيني قصائده فألقيها في المناسبات، مناسبة الهجرة أو المولد النبوي.
بس بعدين ألقيت قصيدة في مناسبة ما واعتقلت، لا أعادها الله.
صحيح.
خليها لما نوصل. ما نبغى القصائد اللي تلقى وتعتقل بسببها.
صحيح. صحيح.
طيب هل كنتم تنتقلون لأماكن معينة أنت ومحمد محمد علي والهادي وغيرهم لحضور مناسبات ثقافية أو نسيات شعرية وغيرها؟
هي الحقيقة كانت الإخوان في مصر يوفدون للسودان دائما بعثات. كان عندنا مدرسة الملك فاروق الثانوية في الخرطوم، تحولت فيما بعد إلى جامعة القاهرة فار الخرطوم. فكانوا يوفدون علماء من مصر من الأزهر ومن غير الأزهر فيقيمون المحاضرات، وكنا نحن حيث كانوا نحن وراءهم طلاب المعهد. وكانت يعني أخواننا الحقيقة كانت في ذلك الوقت مدرسة فاروق الثانوية فيها ندوات ومحاضرات يقدمها أساتذة من مصر، والنادي المصري في الخرطوم أيضا عندهم مواسم أدبية. يعني كان هي طوالي نحن وراء هذه يعني المواسم التي يقيمها هذه الأخوان المصريين في 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 المدرسة أو في النادي أو في مؤتمر الخريجين، دار مؤتمر الخريجين في أم درمان. فذيك كنا حقيقة نحن كما قلت لبعض الأخوان يعني كنا ننهل من الإخوة المصريين وهم في السودان وننهل من كتبهم
وهم في مصر
وهم في مصر أو في السودان أو نحن في السودان.
طيب دكتور أنت أيضا لم تكتفي بالتعليم الرسمي أو التعليم العام، التحقت بالإرسالية الأمريكية. أول حدثنا عن حكاية الإرساليات الأمريكية في السودان، إيش حكايتها؟
الإرسالية الأمريكية هي بروتستانت غير الكاثوليك.
أيوة.
الكاثوليك عندهم مدارس، والبروتستانت الإنجليز عندهم إرساليات وعندهم مدارس متوسطة وثانوية في أم درمان، في بور سودان، في الأبيض. أيوة. في عدد من المدن.
ولم تلقى أي معارضة من الناس وهم يعرفون أن جزءا منها للتنصير؟ ما لقيت معارضة؟
هو يعرفون أيوه،
بس ما بس ما يقدروا يسوي شيء.
لا يعني الحقيقة لهم قبول.
أيوة
لهم قبول
مع الضعف والفقر، ويمكنهم يمدون الناس بالعطاء،
لأنه أخيرا وجدوا أنه أولادهم اللي بيتعلموا هناك بيمشوا لقدام في التعليم.
أيوة. ويأخذونهم في
أيوة
منح دراسية. أيوة. أيوة. وأنت واحد من اللي خدت منحة؟
لا لا ما أخذت منحة.
أنت بعد الإرسالية يعني
تحقق هي الإرسالية؟ أنا كان عندهم نشاط مساعي.
أيوة.
يدرسون اللغة الإنجليزية والقبول مفتوح لأي واحد في مقابل 10 جنيه. مش 10 جنيه، 10 قروش، 10 قروش في الشهر، و10 قروش تذهب للأستاذ الذي يدرس.
يا
فثلاثة أيام أو 4 أيام في الأسبوع، وأنا طالب في المعهد في الصباح. فواحد من زملائي حبب إلي أن ننتظم في الدروس المسائية في هذه الإرسالية، ندرس اللغة الإنجليزية. فأنا وافقت ودرسنا. في حتى عندما أردت أن ألتحق ذهبت إلى شيخي في الخلو وقلت له أنا أريد أن ألتحق بمدرسة إرسالية عشان أدرس اللغة الإنجليزية. الشيخ قال يا أخي أنت تلو القرآن وتلوث فمك
بلغة الأجانب
بكلام النصارى. والحقيقة كلامه اقتنعت به، وأنا ولد يعني عمري 15 سنة. فرجعت إلى صديقي الذي حبب إلي، قلت له يا أخي الشيخ قال كذا. قال لي لا، الشيخ قال لي هؤلاء يدرسونكم الكفرانيات. فصديقي عنده الجزء الأول اللي هو ريدر ون، فيه مصاحب، فيه الكلمات اسمه كومبانيون. كومبانيون ده فيه الكلمات بتاعت الكتاب الأول كلها، فيه بالعربي والإنجليزي الأربع والإنجليزي مترجمة. قال لي وديه للشيخ، قل له الكتاب ده
فيه كفرانيات،
فيه كفرانيات. هاتوا للشيخ وقرأوا من الكلمات العربية كلها، فوجد إنه في كلمة الله.
أيوة.
قال لي الذي يدرسكم هو مسلم؟ قلت له أيوه هو مسلم، هو فلان الفلاني من نسوار الدهب. قال لي لا خلاص ما في مانع
الله.
لأنه نسوار الذهب ديل ختمية. أيه. شيخ ختمي،
فالختمية عندهم خلاص.
قال ما هم ختمية. قال لي خلاص أمشي. وسلطان الشيخ على الرغم من أننا تركنا الخلوة لكن سلطان والخوف منه ما استمر معانا.
سبحان
إيه
الله.
لا أنت خرجنا
من الحلوة طريقتهم. طيب شيخنا، في من القضايا المهمة في هذا الوقت الحقيقة هو والدكم رحمه الله. أثر والدكم بالذات في الختمية واضح أنه له تأثير ودعني أقول بالقوة في جرك إلى هذه الطريقة. إيش اللي حصل للإقناع؟
والله طبعا عند والدي توقع أنه أنا ذهابي إلى المعهد وهو يعلم أن خريجي المعهد له رأي في الطرق الصوفية.
أيوة هذا ما يبغى.
فحذرني قال لي أسمع تمشي المعهد بعد تجيني بعد سنة أو سنتين تقول لي
حرام وما حرام ما أبغى
المولد ده الرسول ما عمله وكذا وكذا وكذا. فحفظت هذه النصيحة وبعدين بعد سنة اقتنعت بأنه الشيء يفعل لا يعني ليس في سيرة الرسول ولا في صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة لكن ما كنت أجادله.
لا كنت هذا وعد أنك تسكت لين تستمر له.
ولكن طبعا والدنا
صحيح
كل مساء يوم الأحد ومساء الخميس نفرش البروش في الشارع نحول لمبة كبيرة ويأتوا الناس يجلسون ونقرأ المولد العثماني ألفه محمد عثمان المرني الكبير جد السيد علي المرني. نقرأه من لوح الميلاد إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقت طويل تمضون
ساعة وشوية كاملة
وانت موجود
ونحن جالسين.
أيوة.
كل واحد
له دور
يلقى جزء منه يعني. فحفظنا المولد وحفظنا المدايح المدايح النبوية وكنا ننشد وأحيانا يكون في الذكر قياما
وهزهزه
كلها
اي مع انك بدات فيما يسمى بالتحرر اللي انت تسمى في المشايخ ومع ذلك ما استطعت ان تقول لهم
ما استطعت.
طيب من مصادر التثقيف الحقيقي بالنسبه لكم المكتبه اللي في ام درمان انت علاقتك بدات معها 1945
صحيح
من الذي وصلك لها المكتبة وكيف استفدت منها وكيف أثرت في حياتك هل ما زالت موجودة أو علق الأثرها؟
لا هي انتهت لكن نحن كنا كشباب في المعهد نتطلع إلى ثقافة خارج المعهد.
أيوة.
ولذلك كنا ننتسب إلى أي مكان فيه ثقافة غير المعهدية وبنفتكر إنه الجيل بتاعنا ده حق ما يكون منغلق في كتب الفقه والتوحيد والحاجات المقررات بتاعت المعهد
لازم يتطلع إلى ثقافة أخرى يقرأ
في المكتبة فيها أسبوع ندوات أسبوعية فننخرط فيها ومع حتى أصبحت عضو يعني في المعهد نأتي بدري شوية ونحضر الكراسي ونحضر الندوات وكذا وبعدين القائمين عليها هم أفندية لا علاقة لهم بالتعليم الديني أنا أعتقد إنه نحن برضو مجالسة هؤلاء الأفندية أفادتني منه فتح لي آفاق غير الانغلاق في المعهد والكتب الصفراء التي كنا نسويها فالحقيقة كنت منازع بين الولاء
للمعهد والتدريس الديني
و والانفتاح إلى عالم خارج المحب.
لو لا تنسى أن وراءك الختمية أيضا لن يقبلوا بهذا.
أي طبعا
فكثرت هذه الأمور.
طبعا بقينا أصبحنا نحن ننتقد الختمية وننتقد الصوفية وننتقد يعني بقينا
مشكلة هذه بالنسبة
بنفتكر أنه العالم لا ينبغي أن يكون مرتبط بطريقة صوفية. على الرغم من أنه مشايخنا فيهم عديد منتمي إلى هذه الطرق الصوفية، لكن كنا نحن نعتقد أنه العالم يحبس نفسه للعلم، أما الجهلة هم الذين دراويش
ويربطون أنفسهم. ظروفك المادية لم تكن تسمح بهذا التنقل والمكتبات والحضور والمعهد والإرسالية، ما عانيت ضيقا؟
ما كانت رخيصة، كلها 10 قروش.
وبالنسبة لوالدك بدأت الأمور تسهل عليه المعيشية؟
والله كانوا يعطونا قرشين نركب فيها الترام من أبو روف سوق الشجرة إلى السوق حيث المعهد ونرجع، بدلا من أن ندفع قرش للترام سوق الترامواي. نحن نحتفظ بهذه
وتمشوا
التعريفة ونمشي برجلنا من أبو روف للسوق ونعود، وفي المساء أيضا نأتي بأرجلنا إلى مقهى معروف للطلاب لكي نسمع إذاعة لندن.
ما كان في مذياع إلا في المقهى،
مذياعات ما كانت موجودة في الثلاثينات والأربعينات، ما في إذاعات.
وهذا المقهى يشغل المذياع برسوم على الجميع
ولا؟ لا بس انت تشرب الشاي
تطلب شيء
كما تريد.
ايوه،
فده كان من برامج بتاعتنا دي. انا اعتقد هذا كان واحد من مصادر الثقافة
في إذاعة لندن.
ايوه.
وش كنت تستمع في الأربعينيات؟
اخبار الحرب.
ايوه،
أخبارها، لأنه ممنوع الإنجليز منعوا الاستماع إلى ألمانيا.
أيوة، عشان التشويش في حرب العالمية.
أيوة، والناس من الحي يتجمعون ويستمعون إلى ألمانيا.
كان عند ابن خالك مذياع تقول ها؟
نحن نغلق الباب الخارجي والشبابيك والناس يستمعون إلى يونس بحر في ألمانيا.
صوت ألمانيا ذلك.
صوت ألمانيا.
الله.
ممنوع، إذا كان الإنجليز يعرفوا يعتقلوا
اللي يسمع صوت ألمانيا.
لكن لندن
معها مع الحرب.
وبعد بلغة جميلة.
شوف هذا، شوف تأثير المذياع في ذلك الوقت.
يا سلام، حاجة حلوة والله.
طبعا الكهرباء ما كان في كهرباء في أغلب المناطق. ما كان في كهرباء
بس في مناطق محددة.
أي.
في المنازل ما في، نحن في البيت ما عندنا كهرباء، الكهرباء في الشوارع.
أيوة، وفي الأماكن العامة
والأماكن العامة
الإنجليز وغيره
فقط.
طيب، أنا شاكر لك مع الدكتور، نستكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم في الحلقة القادمة لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا معالي الأستاذ الدكتور يوسف الخليفة أبو بكر، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق في السودان. نلقاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعذا، صفحات من حياتي وتراني منعذا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.